الوجه الثاني.
3. البدء من نهاية القصة. وقد يكون بناء الحبكة قائما على البدء من نهاية القصة ثم الرجوع إلى الخلف، حيث تتكشف الأحداث عن الوقائع الأخرى والشخصيات المرتبطة بها. وقد ابتدأ هذا النوع من الحبكة في السينما ثم انتقل إلى الرواية. صفحة 102. عناصر الحبكة. في كل الأنواع السابقة لا بد أن تقوم الحبكة على عدد من العناصر، من أهمها 1. البداية، وهي مرحلة المواجهة الأولى مع القارئ، فلا بد أن تتضمن ما يشجعه على قراءة القصة، لأن البداية الضعيفة للقصة ستكون سببا في انصراف القارئ عنها وعدم الاستمرار في قراءتها. 2. الصراع والتدافع، وهو الذي يولد حركة الأحداث في القصة، والمقصود به وجود ما يسمى بناء الأحداث القصصية، فقد يكون الصراع داخليا في نفس إحدى الشخصيات، كما يكون بسبب الخلاف حول شيء مادي تتسابق الشخصيات فيما بينها للظفر به، مما يثير مشاعر متعددة كالطموح أو الخوف أو الطمع أو البطولة والتضحية وربما إلى الجريمة. 3. العقدة، وهي المشكلة الرئيسة في القصة، وتنشأ بفعل الأحداث الصاعدة، حيث تتأزم الأمور ويتحول موقف البطل إلى حالة من الضعف أو الخوف. 4. الحل، وهو الحدث الذي يكون سببا في حل العقدة جزئيا أو كليا، ولا بد أن يكون الحل مقنعا متناسبا مع سياق القصة. فتحول رجل بخيل جدا إلى كريم أمر غير مقبول لدى القارئ إلا بسبب مقنع، كأن يمر بأزمة قلبية فيرى أن ماله لا يستطيع أن ينفعه، وأن أقاربه لم يأتوا لزيارته بسبب عدم مساعدته إياهم في الماضي، ويلجأ بعض الكتاب إلى الحلول البسيطة مثل ألف أن يجعل الشخصية الرئيسة تستيقظ من النوم، ويكون كل ما رآه من مشكلات حلما من الأحلام. ب أن ينهي بعض شخصياته القصصية بالموت ليسهل عليه تقديم الحل المناسب. ج أن يعتمد مبدأ المصادفة وحدها لكي يحل المشكلة التي وقعت فيها شخصيات القصة. ولا شك أن مستوى وجود القصة في حياتنا أمر قليل لا يصح التعويل عليه في حل عقدة القصة، أما القليل جدا من المصادفة فهو أمر لا مانع منه، بحيث تبدو المصادفة طبيعية تسوغها الأحداث القصصية. صفحة 103. ومن أبرز ما عيب على روايات جورج زيدان التاريخية اعتمادها كثيرا على المصادفة، مما يبرز جانب الافتعال والتكلف في حبكتها الفنية. جورجي حبيب زيدان، المتوفى عام 1332 هجرية، كاتب قصصي، ولد وتعلم في بيروت ورحل إلى مصر، فأصدر مجلة الهلال وتوفي في القاهرة. انتهى. 5. النهاية، وهي آخر شيء في القصة، وقد تتضمن النهاية عنصر الحل الذي أشرنا إليه سابقا، وقد تأتي بعده لتصور أثر ذلك الحل على شخصيات القصة. وكما أن على الروائي أن يجيد بداية القصة، فإن عليه أيضا أن يحسن صياغة النهاية المثيرة لقصته، حيث يضمنها عنصرا مفاجئا يجعل القارئ معجبا بها متأثرا بصياغتها. ومن المعروف أن البارعين في الرواية يعتنون كثيرا بصياغة الكلمات الأخيرة في القصة، لأنها آخر لقاء بينهم وبين قرائهم، وقد تكون الكلمات الأخيرة في القصة لأنها آخر لقاء بينهم وبين قرائهم، وقد تكون الكلمات الأخيرة ذات صدى في سمع القارئ لا يكاد ينساه. وكمثال للاهتمام بعنصر النهاية، فإن الكاتب الأمريكي أرنست هيمنغوي قد نقح وأعاد كتابه الفصل الأخير من إحدى رواياته أكثر من 40 مرة. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: يرى بعض النقاد أن الحبكة الفنية في القصة ما هي إلا ترتيب حوادثها وفق أسلوب معين، ناقش هذا الرأي. السؤال الثاني: ما المراد بكل من الحبكة المتماسكة والحبكة المتفككة؟ ثلاثة: تحدث عن الحبكة المتوازية وارسم شكلا لنمو الحوادث في هذا النوع من الحبكة. السؤال الرابع: اشرح نوع الحبكة التي تبنى عليها المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. السؤال الخامس: اذكر 4 من عناصر الحبكة وفصل القول في 2 منها. السؤال السادس: اذكر نماذج للمواقف المثيرة التي تكون سببا في الصراع في القصة. السؤال السابع: يستخدم بعض الروائيين عنصر الصدفة في حل عقدة القصة، تحدث عن هذا العنصر موضحا متى يكون مقبولا ومتى يكون مرفوضا. السؤال الثامن: لماذا يحرص كبار الأدباء على إجادة صياغة نهاية القصة؟ صفحة 104. خامسا: الزمان. تتحرك أحداث القصة عبر خطين متعامدين يحددان موقع الحدث، وهما الزمان والمكان، ويمكن أن تدور أحداث القصة في الماضي بالعودة إليه والعيش فيه عبر الأحلام والذكريات، أو الحاضر حين يصفه القاص بدقة متناهية تحفظ له حرارته وواقعيته، كما يمكن أن يكون زمن القصة هو المستقبل باستشرافه وتصوير الحياة المتوقعة فيه. وتحديد زمان القصة ومكانها يحقق مهمة ملائمة الحوار والشخصيات والأحداث له، مما يؤدي إلى تقريب أحداثها إلى نفوسنا وعقولنا وإعطاء إحساس بأن ما يقرأه القارئ هو الواقع أو صورة من صوره. ولذا تتجلى أهمية تحديد الزمان والمكان في الروايات التاريخية التي تصور مرحلة معينة من مراحل التاريخ من خلال أشخاصها والطبيعة التي عاشوا فيها. ويتميز عنصر الزمن في القصة بقدرته على نقل الأحداث والأشخاص من حال إلى حال، وإحداث تغييرات كبيرة في بيئته أو في بيئة القصة. فإذا قال الكاتب مثلا: وبعد 20 عاما عاد أحمد إلى مسقط رأسه، إلى قريته التي قاطعها كل تلك السنوات، أمكن له بعد هذا التعبير الموجز أن يحدث تغييرا كبيرا في الشخصيات والبيئة المكانية، فتتغير معالمها بفعل هذه الإمكانية التي أتاحها له عنصر الزمن في القصة. والزمن في الرواية ينقسم إلى قسمين: واحد، الزمن الواقعي، حيث يجري القاص قصته في إطار زمني محدد تحكمه قوانين الزمن الصارمة، وتتسلسل الأحداث فيه تبعا لوجودها الزمني من نقطة البداية إلى نهاية القصة. فنمو شخصية من الشخصيات وتحولها من مرحلة عمرية إلى أخرى لا يمكن أن يحدث بين لحظة وأخرى. والزمن عنصر مهم من عناصر الواقع الذي يجب ملاحظته في رسم الشخصية أو وصف البيئة، فإن القاص يدرك أن لكل زمان طبيعته وظروفه وخصائصه التي يجب مراعاتها. الزمن النفسي، ونرى فيها جانبا مغايرا تماما للزمن الواقعي، حيث تصبح اللحظة الواحدة،
صفحة 105،
بسبب الألم أو لهفة الانتظار شيئا آخر لا يمكن أن يحسب بالدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأشهر. ومثل ذلك لحظات التأمل والتذكر التي تتداعى فيها ذكريات سنوات متعددة في وقت وجيز. ويستطيع القاص أن يستثمر كلا النوعين السابقين للزمن، حيث نرى مثلا أثر الزمن في تحول المدينة القديمة إلى أطلال، والفتاة التي أحبها إلى امرأة عجوز، فلحركة الزمن أثرها البارز على الأفكار والأجساد معا. أما الزمن النفسي فنراه في المناجات النفسية، التي تكون بين الشخصية وبين نفسها، حيث يستعرض الإنسان في دقائق سنوات متعددة من الماضي والمستقبل. وثمة اتجاهات فنية في القصة تقوم على أساس استحضار الزمن النفسي، كما في قصص تيار الوعي بين قوسين المونولوج الداخلي، أي الحوار والحديث مع النفس. وقد برز هذا الاتجاه عند الكاتب الإيرلندي جيمس جويس. وتيار الوعي هو نمط من أنماط الكتابة القصصية يقوم بالتركيز على وصف الحياة النفسية الداخلية لشخصيات القصة بطريقة تلقائية لا تخضع فيها لمنطق معين ولا لنظام تتابع خاص. والأساس في هذا التيار هو التخيلات والخواطر الكامنة في نفس الشخصية بصرف النظر عن ارتباطها بسرد القصة. صفحة 106، سادسا المكان. والمكان هو أحد العناصر المهمة للقصة، وهو الميدان الذي تجري عليه أحداثها، ويتطلب من القاص حسن اختيار المكان وإجادة استثمار محتوياته ومكوناته. والكاتب المبدع لا يكتفي من المكان بجعله ميدانا للأحداث، بل يتحول لديه إلى مصدر كبير يستقي منه شخصياته القصصية وأحداث قصصه المختلفة. فقد يكون هو البطل الرئيس للقصة، كما إذا صورت قصة من القصص مناسك الحج. وقد لاحظ عدد من النقاد بروز عنصر المكان في قصة سقيفة الصفا لحمزة بوغري التي صورت بيئة مكة المكرمة، ورواية الطيبون والقاع لعلي محمد حسون التي صورت بيئة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتنبع أهمية المكان باستخدامه عنصرا كاشفا لمشاعر الشخصية القصصية وأحاسيسها، فالمكان الجميل والجو الجميل يبعثان على التفاؤل، والمكان الضيق المتسخ الذي تنبع منه روائح كريهة يوحي بالحزن والضيق. وفي البلاد التي يكثر فيها الضباب والغيوم يمثل اليوم المشمس مجالا للانشراح والبهجة، والمكان الفخم الذي يسكنه بطل القصة يمثل بعدا قصصيا لحالة الغنى والثراء التي يعيش فيها ذلك البطل. ويبدو عنصر المكان أيضا بارزا في القصص التي تصور صراع البحارة مع البحر وما يلاقونه فيه من أهوال. وتعد رواية الشيخ والبحر لإرنست همينغواي من الروايات التي أجادت تصوير صراع الإنسان مع البحر، ومثل ذلك القصص التي تصور صراع البدوي مع الصحراء بوحشتها وخطورة الحياة فيها. ويفصح الكاتب عن مكان القصة وزمانها بشكل مباشر، وقد يترك ذلك للأحداث، وبخاصة في تعيين زمن القصة من خلال وصف العادات والتقاليد أو المظاهر الحضارية المختلفة مثل أنواع الملابس أو المخترعات كالطائرات مثلا. صفحة 107، سابعا الحوار. يؤدي الحوار دورا أساسيا في تنمية الأحداث القصصية وتصعيدها، فمن خلال الحوار ينشأ حدث قصصي أو جملة أحداث، كما أننا نتعرف من خلاله أيضا على سمات الشخصيات وخصائصها التي تتميز بها، إذ إن الحوار مظهر من مظاهر الشخصية تنعكس فيه كثير من الوظائف التي تجعله مهما في القصة. وتقوم لغة الحوار بنقل وقائع الأحداث وتصوير الحياة بألوانها المتعددة وعرض مشاعر الشخصيات في القصة، فهي التي يتوصل بها الكاتب إلى تصوير ما يريد. ومن هنا كان لابد أن تكون لغة القصة لغة قادرة على أداء هذه المهمة بنجاح. وتتميز اللغة القصصية بالسهولة والبساطة، لأنها تحاول أن تقترب كثيرا من واقع الحدث ومن واقع القارئ أيضا. ولذا فإن المستوى اللغوي الذي تكون عليه لغة القصة أمر في غاية الأهمية لكل من الكاتب والقارئ على السواء، فهو مهم للكاتب لينقل من خلاله ما يريد، وللقارئ ليتواصل مع القصة ويتأثر بمجريات أحداثها. واقعية الحوار لا خلاف بين كتاب القصة في استخدام اللغة العربية الفصحى في السرد والوصف داخل القصة، أما الحوار فإن عددا من أولئك الكتاب يرى أن من الممكن أن يكون بعض منه بالعامية، ويعتقد أن ذلك يسهم في كون الحوار واقعيا ملائما لطبيعة الشخصية القصصية التي تنطق به، لكن التجربة العملية أكدت أن اللغة العربية في مستواها المتوسط البعيد عن الغرابة والغموض قادرة على التعبير الواقعي المناسب دون حاجة إلى اللهجة المحلية، ويمكن تحقيق لمسات الواقعية على الحوار في أسلوب العرض، فالإنسان حين يتحدث قد يعيد كلمة من الكلمات فيقول مثلا: لقد حضر أمس راشد بن أحمد زميلك في المدرسة، صفحة 108، أو يؤكد أمرا من الأمور فيقول: يوم السبت القادم، أجل يوم السبت القادم سوف تبدأ الإجازة، أو يتوقف قبل أن يتم عبارته فيقول: توقعت أنك، ما علينا، المهم الآن أنك وصلت بالسلامة، على أن إضفاء اللمسات الواقعية مثل تلك المواقف السابقة يجب أن يكون في إطار ضيق جدا حتى لا يتحول النص الأدبي إلى نقل آلي مباشر للغة الحياة اليومية التي تدور على ألسنة الناس. فميزة الأدب أنه يمثل مستوى إبداعيا جماليا يرتفع فيه عن اللغة اليومية المعتادة، ولكي يكون الحوار أيضا واقعيا فإن عليه ألا يجري على وتيرة واحدة، بل إن المتكلم يرفع صوته حينا ويخفضه حينا آخر، ويحتد في كلامه عندما يغضب، ويرق ويلطف إذا رضي، وهذا كله يدخل في خاصية مهمة في الأصوات وهي ظاهرة نبرات الصوت. ولأن القاص يتعذر عليه أن ينقل نبرات أصوات شخصياته، فإن عليه أن يذكر ما يدل على شدة الصوت أو رخاوته، قوته أو ضعفه، إلى آخر ذلك من مستويات النبر. فعبارة مثل هذا السؤال: من أنت؟ تلقي بنبرة عالية شديدة في مثل الموقف التالي، كانت مفاجأة له أن يجد ذلك الرجل الغريب في منزله، فصرخ به: من أنت؟ فكلمة صرخ تنقل النبرة المرتفعة الذي قيل به ذلك السؤال، والعبارة السابقة من أنت يمكن أن تكون في موقف مغاير تماما لهذا الموقف كما في النص القصصي التالي: قرر أن يزور أحد أقاربه من أصدقاء والده، كان رجلا مسنا في العقد السابع من عمره، وحين ذهب إليه وطرق باب منزله تناهى إلى سمعه صورة عرفها جيدا، كان صوتا واهنا ضعيفا يقول: من أنت؟ إن هذا التصوير للموقف العام الذي قيلت فيه هذه العبارة يجعل القارئ يعيش واقعية النبرة التي كانت عليه، وبخاصة حين وصف القاص ذلك الصوت بأنه صوت واهن ضعيف، بل إن كلمة صغيرة ككلمة نعم يتغير معناها بتغير النبرة الصوتية لها، ويستطيع القاص أن يصور الموقف الذي تلقى فيه حتى كأن القارئ يسمع تلك النبرة نفسها من الشخصية القصصية. وإليك المثال التالي، صفحة 109، قال أحمد لصديقه: هل حجزت رحلة إلى الظهران؟ قال له: نعم. فهذا الموقف لا يحتاج إلى الإشارة إلى نبرة الصوت، ولكن الكلمة نفسها تحمل معنى التساؤل ولا تغدو حرف جواب كما في الموقف التالي، ومع أن الباب قد علقت عليه لافتة كتب عليها الدخول ممنوع لغير المختصين، إلا أن الفضول دفع به إلى أن فتح ذلك الباب والدخول في الغرفة، حيث وجد أمامه مباشرة رئيس القسم الذي نظر إليه باستغراب ودهشة قائلا: نعم. حاول أن ينقذ نفسه فقال في تردد: آسف، يبدو أنني أخطأت، وعاد أدراجه خارجا من الغرفة. انتهى النص. والكلمة السابقة نفسها تحتاج من الروائي إلى الإشارة إلى الموقف ووصف طريقة الإلقاء للدلالة على استعمالها بمعنى الإنكار الشديد في مثل ما يأتي. قالت الخادمة لربة المنزل: إنني أشعر بالإرهاق هذا اليوم، وأريدك أن تساعديني في غسل الملابس. فردت عليها بكل صلف وكبرياء: نعم نعم، أأنا أساعدك في غسل الملابس؟ وهكذا نرى كيف يتسنى للقاص أن ينقل الحوار بواقعية فنية تجعل القصة صورة صادقة لواقع الحياة، كما رأينا ما يؤديه الحوار من إمكانات في مجال تحريك الأحداث ووصف الشخصيات. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما الفرق بين الزمن الواقعي والزمن النفسي في القصة؟ السؤال الثاني: ما أهمية عنصر المكان في القصة؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي يؤديه الحوار في القصة؟ السؤال الرابع: أذكر نموذجا تبدو فيه لمسات الواقعية في الحوار. خمسة: كيف يستطيع الروائي نقل مستوى نبرات أصوات شخصياته في القصة؟ أذكر مثالا على ذلك. السؤال السادس: ما موقف كبار الروائيين العرب من استخدام العامية في بعض الحوار القصصي، وما رأيك في ذلك؟ صفحة 110، وأمامنا جدول يمثل المحتوى النقدي لمقاييس نقد القصة. هذا المحتوى يحتوي على 7 عناصر رئيسة، هي: أولا الفكرة، 2 الحوادث، أنواع الحوادث، مصادر الحوادث، طريقة عرض الحوادث. أنواع الحوادث: 1 الحوادث الرئيسة، 2 الحوادث الثانوية. ثانيا الحوادث، مصادر الحوادث: 1 الواقع، 2 التاريخ، 3 الخيال. طريقة عرض الحوادث: 1 أسلوب ضمير المتكلم، 2 أسلوب ضمير الغائب. ثالثا الشخصيات، أنواع الشخصيات: 1 شخصيات رئيسة، 2 شخصيات ثانوية، 3 شخصيات نامية، 4 شخصيات ثابتة. طريقة تصوير الشخصيات: 1 طريقة الإخبار، 2 طريقة الكشف. رابعا الحبكة، أنواعها: 1 الحبكة المتماسكة، 2 الحبكة المفككة، 3 الحبكة المتوازية، 4 الحبكة بين قوسين شكل الحلقات، 5 الحبكة بين قوسين البدء من نهاية القصة. عناصر الحبكة: 1 البداية، 2 الصراع، 3 العقدة، 4 الحل، 5 النهاية. خامسا الزمان: 1 الزمان الواقعي، 2 الزمن النفسي، 6 المكان، 7 الحوار. صفحة 111. نماذج من النقد التطبيقي بين قوسين نصوص محللة: 1 نقد رواية الطريق الطويل للدكتور نجيب الكيلاني. ونجيب الكيلاني المتوفى عام 1415 هجرية، روائي مصري له عدد من القصص يتميز أكثرها بالرؤية الإسلامية. فكرة الرواية: تتحدث الرواية عن حياة أسرة الريفية عانت الكثير من الجوع والألم إبان الحرب العالمية الثانية، وكان طموحها الذي ضحت من أجله هو أن يواصل ابنها سليمان دراسته حتى يتخرج طبيبا، وقد تحقق لها هذا الهدف بعد عناء وشدة. الحوادث: اختار الكاتب أن يبني روايته على عدد كبير من الأحداث التي تتساوى في أهميتها تقريبا، وهذا ما جعلنا لا نرى في القصة أحداثا رئيسة كبرى، وقد استمد الكاتب هذه الأحداث من حياة الريف الواقعية، فجاءت متفقة مع طبيعة تلك الحياة التي عرفها حق المعرفة، ولذا سلم تصويره لها من الخطأ الذي كثيرا ما يقع فيه الروائي الذي يصور بيئة غريبة عليه. ولا يبعد أن يكون سليمان هو نفسه المؤلف نجيب الكيلاني، لما بين الشخصيتين من تقارب وتشابه، فكأنما كانت هذه الرواية عرضا لمواقف مر بها المؤلف. أما طريقة عرض الأحداث فقد أجراها على لسان بطلها الرئيس سليمان، فجعلنا نرافقه طيلة مسيرة الأحداث القصصية المتنوعة، وبذا نجح الكاتب في عقد صلة مودة بيننا وبينه، جعلته ينشرح صدره ليقص علينا أحداث حياته الحافلة بالمتعة والإثارة. الشخصيات: الشخصية المحورية في هذه القصة هي شخصية سليمان. شاهدناه في بداية الرواية طفلا صغيرا يذهب مع لداته إلى المستشفى، لداته أي أقرانه، لإحضار شهادة خلوه من الإنكليستوما التي تعد شرطا لدخول السنة الرابعة الابتدائية. نرى فيه براءة الطفولة وسذاجة تصوراتها، مما يجعلنا نستحضر عند قراءة بداية هذه الرواية الأدب الذي يركز على فترات الطفولة كرواية تشارلز ديكنز. وما زلنا مع صفحة 112 بطل القصة في مواقف الحياة المختلفة التي مر بها حتى شارف على الانتهاء من الدراسة في كلية الطب، وهو الموقف الذي كان آخر عهدنا به بسليمان. وهنالك شخصيات أخرى مثل شخصية سعيد، وتتجلى فيها أكثر خصائص الشخصية الثانوية التي يكون دورها متمثلا في إضاءة جوانب متعددة من حياة بطل القصة. كان سعيد صديق طفولة سليمان وصباه، وقد تميز بعزة النفس مما جعله عظيما في نظر صديقه سليمان. عبد الدائم والد سليمان كان يتولى رعاية أسرته وسط ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان صديقا حميما للشيخ حافظ والد سعيد. قدم الكثير من التضحيات لمساعدة أخيه فريد، وكذلك من أجل أن يرى ابنه سليمان رجلا ناجحا في الحياة. كان يقول لسليمان: كل ما يهمني أن أراك رجلا ناجحا تشرفنا وتشرف نفسك، لأن النتائج السارة تمحو عنا آلام التعب.
بقية المادة في الشريط التالي.